وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن الله تعالى قد أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وما أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق المبين والصراط المستقيم. قد بين الله عز وجل ذلك لعباده حتى لا يبقى للعباد حجة بعد ذلك. قال الله جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. قال تعالى: يبين الله لكم أن تضلوا. وما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد بلغ البلاغ المبين وأدى ما ائتمنه الله تعالى عليه من الرسالة، وفصل ذلك تفصيلا، لم يبق لأحد بعد ذلك عذر عند الله جل وعلا. ومن ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء في شرعته مصطلحات تدل على معاني تحتها، فالصلاة تدل على معنى، والزكاة تدل على معنى، والجهاد له معنى، وهكذا بقية ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الألفاظ وغيرها هي دلائل على معاني تحتها، على معاني تحتها، ولكل لفظ شروطه وضوابطه وحدوده. وهذا من بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الاصطلاحات منها ما دل الكتاب والسنة عليه، ومنها من عقد إجماع العلماء عليه. فوجب على الإنسان حينئذ أن يأخذ هذا الاصطلاح ويفهمه كما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وكذلك بالنسبة للعمل، فإن هذه الألفاظ الشرعية تحتها معان دالة على أعمال. هذه الأعمال فعلها بمقتضى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو تطبيق لما دلت عليه هذه الألفاظ وهذه المصطلحات. وفي هذه المحاضرة سنتحدث إن شاء الله تعالى عن معنى التطرف في فهم المصطلح الشرعي، وأيضا لماذا الحديث عن هذا الموضوع بالذات، وما هو الميزان لمعرفة التطرف، وما أسباب التطرف، ونماذج من المصطلحات التي حصل فيها تطرف، وكذلك كيفية معالجة التطرف. هذه الأمور سنأتي عليها على إن شاء الله يعني شيء من العجالة حتى لا نتأخر عليكم. أولا، تعرفون أن الألفاظ في الشرع لها اعتبار، أو لها اعتباران: اعتبار من جهة اللفظ، واعتبار من جهة المعنى. اعتبار من جهة اللفظ واعتبار من جهة المعنى، وهي الحقيقة. فعندنا إذا قال الإنسان أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال الكافر لا إله إلا الله، وجب الكف عن قتاله وعصم دمه وحكم بإسلامه في الظاهر حتى يأتي بما ينقض لا إله إلا الله، وإن كان كاذبا في الباطل. ولهذا كف النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل المنافقين مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، قال الله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. ولما قتل أسامة بن زيد رضي الله عنه رجلا قال أشهد أن لا إله إلا الله، لما علاه أسامة بالسيف قال هذه الكلمة فقتله أسامة. فلما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أخبر أنه إنما قالها لما اعتلاه بالسيف خوفا من السيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منكرا كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. إذن اعتبر الشارع هذه اللفظة، واعتبر الشارع أيضا المعنى. فعندنا مثلا الربا محرم، فإذا توافرت حقيقة الربا في معاملة ما حكم بأنه ربا ولو سماها الناس باسم آخر، لو سماها الناس باسم آخر وتركوا لفظ الربا ولم يطلقوه عليها، فإن الاعتبار ما تحق بما تحققت فيه الحقيقة الشرعية. ومثله الخمر التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يشربونها في آخر الزمان ويسمونها بغير اسمها، الآن تسمى مشروبات روحية أو غير ذلك من الأسماء، وهي في حقيقتها خمر لتوافر معنى الخمر فيها. فلا بد أن نعرف أن الشارع اعتبر الألفاظ واعتبر المعاني. وعلى هذا الشرع إذا جاء بلفظ علمنا أن تحته معنى، هذا المعنى من أين استفدنا؟ من دلائل الكتاب والسنة وما أجمع عليه العلماء. فإن خرج به إنسان عن هذا المعنى فإنه قد يكون خرج به عن المعنى الشرعي الذي أراده الشارع، وهذا الخروج تارة يكون في الفهم وتارة يكون في العمل. والناس في النظر إلى المصطلح الشرعي طائفتان، طائفة تعاملت مع المصطلح الشرعي فأخرجته عن حقيقته الشرعية لكن إلى جهة الجفاء أو التعطيل، والطائفة الأخرى أخذت المعنى الشرعي فوظفته للشرع لكن بمعنى لم يرده الشارع. وكلا الطائفتين قد وقع في الخطأ والذنب، لأن اللفظ الشرعي أو المصطلح الشرعي يجب أن يفهم بمقتضى دلائل الشرع. وعلى هذا نقول إن التطرف في فهم المصطلح الشرعي هو الخروج به عن مراد الشارع، سواء بتعطيله أو بالزيادة عليه أو بالنقص منه. وكذلك بالنسبة للعمل. والحديث عن هذا الموضوع، ولماذا الحديث على هذا عن هذا الموضوع؟ هذا الموضوع أولا يتحدث عنه لأن معرفة المعنى أو معاني المصطلحات، معرفة المصطلحات الشرعية علم من العلوم الشرعية التي يجب الوقوف فيها عند حدود الله، والجرأة على الحدود الشرعية والمصطلحات الشرعية هو جرأة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو داخل في قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، وفي قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. والأمر الثاني أن التعبد لله تعالى مرتبط بالمصطلح الشرعي، لأن عبادة الإنسان لربه لا بد أن تكون هذه العبادة معلومة بحدودها، فإذا فهم الإنسان المصطلح وعرفه أدى العبادة على وجه الاتباع، وإذا لم يفهم هذا المصطلح لم يؤدي العبادة على الاتباع الذي أراده الله تعالى منه. عندنا مثلا الزكاة لفظ شرعي، الزكاة لفظ شرعي، فالذي لا يعلم معنى الزكاة من جهة الشرع لا يؤدي الزكاة على وجهها. الصيام لفظ شرعي، اصطلاح شرعي، مصطلح شرعي، له حده الشرعي، امساك عن المفطرات في نهار رمضان هذا حد شرعي له. عندنا مثلا النكاح الشرعي، النكاح له حد في الشرع، له شروطه وأركانه. الوصية أيضا لفظ شرعي لها شروطها وأركانها وحدودها. إذن هذه المصطلحات إذا أردت أن تتعبد لله تعالى بها أو أن تكون أعمالك موافقة لمراد الشارع فلا بد أن يكون الإنسان قد فهم هذا المصطلح أو اللفظ الشرعي بأدلة الكتاب والسنة. الثالث أن ضبط الفكر مرتهن بضبط المصطلح، وبالتالي يتحقق الأمن الفكري الذي يريده المؤمن لنفسه ولغيره. ورابعها أن عدم فهم هذا المصطلح فهما صحيحا يؤدي إلى نسبة التناقض إلى الشريعة أو يقول إلى تحريفها. وفي كلام ابن القيم رحمه الله لما ذكر الضلال اللي حصل في الملل السابقة ذكر أنه من جهة تبديل الألفاظ أو من جهة تحريف المعاني أو من جهة الكتمان، فهذه الثلاث أشياء، هذه الأشياء الثلاثة كما ذكر ابن القيم رحمه الله هي التي أدت إلى إضاعة الملل والأديان. الكتمان كتمان الحق والعلم، والثاني تبديل اللفظ، إبدال لفظ بآخر، مثل ما ثبت في الصحيح لما قال الله تعالى وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، اليهود عليهم لعنة الله لم يدخلوا سجدا بل دخلوا يسحبون، وقالوا حبة في شعره، وهذا من الكلام اللغو الذي لا يراد به معنى ولكن يراد به الاستهزاء، فهؤلاء بدلوا اللفظ. ولهذا قال بعض العلماء إن الله جل وعلا قال يحرفون الكلمة عن مواضعه، في الآية الأخرى قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فتحريفه عن مواضعه يعني به التحريف اللفظي، والتحريف ومن بعد مواضعه يراد به التحريف المعنوي، يعني تحريف المعاني مع إثبات اللفظ. وهذا كما وقع من الأمم السابقة المنحرفة وقع من بعض المنتسبين لهذه الملة مثل ما أولت المعتزلة والجهمية قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، قالوا ما كلمه بالكلام الذي هو لفظ صوت، ولكن جرحه حتى يتهيأ للمعارف والحكمة، التحريف للمعنى وإخراج لللفظ عن ظاهره وتأويل باطني ليس تأويلا صحيح. إذن فهذا تحريف معنوي، والقرآن قد حفظه الله، لا يستطيع أحد أن يبدل لفظه. إذن هذه ثلاثة أمور ذكرها ابن القيم رحمه الله من أسباب ضلال الأمم: كتمان الحق والعلم، والتبديل في الألفاظ، والتحريف في المعاني. أيضا من الأسباب أو من الأشياء التي تدعو إلى الكلام عن هذا الموضوع، وأن عدم فهم هذه المصطلحات أو تفسيرها بما لا يوافق الشرع قد يؤدي إلى العلاقة السلبية بين المؤمنين، من القتال والشتم والتدابر والتهاجر، والذي يقع الآن في بلاد المسلمين. تظنون أن كل واحد منهم يعتقد أنه على الباطل؟ لا، في كثير يعتقد أنه على الحق ويحمل السلاح على أخيه، لأنه لم يعرف مراد الشارع من ألفاظ الشارع، لم يعرف مراد الشارع من ألفاظ الشارع، فقاتل حمية لدين الله لكنه على الخطأ والباطل، لأن تقحم هذا العلم، فتقحم هذا الأمر، وهو لا يعرف مصطلحات الشارع وألفاظ الشارع وما تحتها من المعاني الحق. أيضا الكلام عن هذا الموضوع مهم، لأن هناك حملات مستعرة يوديها الفكر الاستشراقي والاستخبارات العالمية في منظومة كاملة، وهي ما يسمى بتغيير الهوية الإسلامية. وأول ما تغير الهوية الإسلامية أنها تجعل الإنسان لا يفهم المعاني الشرعية ولا وتقلب عليه المعاني الشرعية، وهذا الآن لهم أجندة ويتكلمون باسم الإسلام، وبعضهم يقول الزندقة والكفر، نسأل الله العافية، تحريف ويحرف نصوص الشارع وألفاظ الشارع. فوجب الاهتمام بهذا الموضوع، وأن هذه المصطلحات هي جزء، بل هي ديننا، هي ديننا. فتغيير هذه المصطلحات بالنسبة لنا معناها أن هذا معناه تغيير وتحريف لدين الإسلام. إن ما نقبل، أو الناس ما يقولون حتى تتكلم بالإسلام، لكنهم لا يشعرون أن تغيير هذه المصطلحات أسوأ من الكلام في الإسلام، لأن إذا تكلم في الإسلام عرفت أنه عدو لك، ولكن إذا غير المصطلحات بطريق خفي أو أنه جعل الناس في جهالة منها، إن هذا يسلبك الدين وأنت لا تشعر. وأول المراتب أن تغير أن هذه المصطلحات ما يفهم الناس. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة ما هو الميزان لمعرفة التطرف. قد يقول قائل صحيح في التطرف، لكن هذا التطرف ما هو ميزانه؟ سواء كان هذا التطرف من الغالين أو من الجافين. نقول ميزانه منهج أهل السنة والجماعة لأمور. الأول أن منهج أهل السنة والجماعة قائم على الكتاب والسنة، إمامهم الكتاب والسنة، لا يعدلون بهما شيئا. والثانية أن هذا المذهب وأن المنهج السنة والجماعة هو المحفوظ علما وعملا ودعوة من لدن عهد الصحابة أو من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليه أصحابه ثم التابعون ثم أتباع التابعين، وهكذا تلقاه أئمة العلم والهدى والدين كالأئمة الأربعة الليث والأوزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وإسحاق بن راهوية وتلقاه من جاء بعدهم، نقله الخلف عن السلف فهو محفوظ، وهو شيء واحد لا يتبدل ولا يتجزأ ولا تغير لأنه دين الإسلام. وأما الفرق المنحرفة الضالة التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة فقد افترقت بهم الأهواء وتشعبت، فصارت الفرقة منهم فرقا كثيرة. والأمر الثالث لأن هذا المنهج هو الذي ارتضاه الله لعباده في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. مذهب السنة هو الذي كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، فمن سار على هذا الطريق قد سار على المنهج الذي ارتضاه الله. إذن إذا خالف هذا المنهج علمنا أن فيه من الضلال بقدر خروجه عن مذهب أهل السنة والجماعة. ورابعها أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة التي عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هي الطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة بتعيين النبي صلى الله عليه وسلم له. وخامسها أن العلماء رحمه الله لا يزالون يذكرون في تقرير المنهج الحق من كان عليه من أئمة المسلمين من الصحابة فمن بعده، فدل هذا على أن الحق وما كان عليه سلف هذه الأمة، وما كان سواه فهو باطل. ولهذا قرروا منهج أهل السنة والجماعة بذكر من كان عليه وأنكروا على المخالفين وسموهم بأعيانهم وذكروهم بأوصافهم، فدل هذا على أن المنهج الحق أو أن المنهج الذي توزن به هذه الفرق ويعرف به التطرف هو منهج أهل السنة والجماعة، فإذا خرج عنه في الفهم أو في العمل فإنه يكون قد خرج عن الحق إلى الضلال. أما عن أسباب التطرف في فهم هذه المصطلحات فأولها هجر المصادر الشرعية أو تقديم غيرها عليها أو جعل مصادر لم يعتبرها الشارع. عندنا طوائف من الفرق بنت مذاهبها على هجر الكتاب والسنة، لا تعتبر ما جاء في الكتاب ولا السنة، ولا ريب أنهم إذا فعلوا ذلك فقد حرفوا الدين قطعا، ومن ذلك تحريف هذه المصطلحات الشرعية، ولهذا لا يوافقون أهل السنة والجماعة كما سيأتي إن شاء الله في ذكر أمثلة ونماذج على ذلك، لا يوافقونهم بتفسير هذه المصطلحات. وبعضهم قد يعتبر الكتاب والسنة ولكن يجعلها منزلة متأخرة فيقدم العقل عليها، وبناء على ذلك إذا جاء يفسر اللفظ الشرعي لا بد أن يعتبره أو أن ينظر إليه من جهة الدلالة العقلية قبل الدلالة الشرعية، وهذا معناه أن العقل يتحكم في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من جعل تفسير هذه الألفاظ عائدا إلى مصادر ليست معتبرة الشرع مطلقا مثل الرؤى والمكاشفات والذوق ما يمليه مشايخ الطرق الصوفية، جعلوا هذا مصدر من مصادر التشريع، وبالتالي تفسر الألفاظ الشرعية بمقتضى ما ورد في هذه الأشياء وعند هؤلاء. المسألة الثانية التقاط، أو السبب الثاني التقاط الدلالة الفردية للمصطلح من أحد موارده وعدم اعتبار السياقات والقرائن، الأدلة الشرعية كالدليل الواحد، وإن لم تجعلها كالدليل الواحد نسبت التناقض إلى الشريعة. الأدلة الشرعية كالدليل الواحد، ولهذا أهل العلم الراسخون يتصورون الشريعة كالصورة الواحدة. هذا صفة الراسخين العلم، يصورون الشريعة صورة واحدة، مثل ما أنك إذا قيل إنسان تتصور إنسان كامل في رأس ويد ورجل وظهر وبطن وعين وأنف، هكذا إذا قلت إنسان ما تتصور يد فقط، ما تتصور رجل فقط، تقول إنسان ما تتصور هكذا. إذن الشريعة إذا أردت تتصور الشريعة، الشريعة لابد أن تتصورها صورة واحدة. كيف تتصورها؟ بأدلتها الإجمالية، بأدلتها الكلية وبأدلتها الجزئية، يعني بجميع تفاصيلها. إذا عرفتها بالتفاصيل تصورت عندك الشريعة، يعني مراد الشارع صار تصورا، وعندك صار تصورا ظاهرا. الآن بعض الناس لا يتصور الشريعة، يلتقط المصطلح من آية أو من حديث، في أحاديث أخرى ورد فيها هذا المصطلح، هذا اللفظ، ما دلالتها؟ يعني عندنا الكفر، هنا ورد بالكفر الأصغر وحنا الأكبر كما سيأتي إن شاء الله. ما يصلح أنك الكفر له أحيانا يكون أكبر أحيانا يكون أصغر بحسب السياقات والقرائن. الأمر الرابع أو الثالث في أسباب من أسباب التطرف هو فهم المصطلح مجردا عن فهم السلف، وهذا الآن طريقة بعض الناس، يعني ينظر إلى المصطلح بدون النظر إلى فهم السلف ولا عمل السلف، وهذا خطأ. ولهذا الكتب الآن المصنفة في المصنفات تنقل آثار الصحابة والتابعين، ما فائدتها؟ فائدتها بيان كيفية العمل بالسنن، وما هو الوجه الذي كان عليه السلف إجماعا، وما هو الوجه الذي اختلف فيه السلف فجاز لنا أن نأخذ بأحد أقوالهم ولا نخرج عن هذه الأقوال. لأن السلف من الصحابة تعين، الصحابة حضروا التنزيل وشاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا من أحواله ومن الأحوال التي شاهدوها عرفوا مراد الشارع، فعملوا به على مقتضى ما أراده الشارع، ثم جاء التابعون فتلقوا عنهم وهكذا. إذن فهم المصطلح مجرد عما فهمه السلف أو ما أجمع عليه أهل العلم هذا من أسباب التطرف في فهم المصطلح، حتى لو كان عندك فهم تربه إلى فهم السلف، ما تتفرد في فهم لم تسبق فيه بإمام من أئمة العلم. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض المواضع كما ذكر كان توقف عن القول في بعض المسائل لأنه لم يجد له سلفا من الأئمة، وهذا وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أيضا من الأشياء المهمة في السوء التي أسباب عدم فهم المصطلح اللي هو عدم العلم بأصول الشريعة ومقاصدها وقواعدها، هذا مهم في فهم المصطلح، مهم في فهم المصطلح حتى لا يخالف فهمك للمصطلح قاعدة شرعية أو أصلا دلت عليه النصوص الشرعية، أو كان هناك مقاصد شرعية ظهرت من الأدلة الأخرى، فإذا فهمت المصطلح على ما يخالف هذا فإن هذا لنقص المعرفة بالأصول الشرعية والقواعد والمقاصد. أيضا من أسباب عدم سوء الفهم هو عدم التمييز بين الحقائق، لأن الحقائق هناك حقيقة شرعية، هناك حقيقة عرفية، وهناك حقيقة لغوية، والمعتبر عندنا ابتداء هي الحقيقة الشرعية. فإن لم يكن ثمة حقيقة شرعية فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فأصل فيما نزل بلسان عربي ولم يكن ثمة أدلة تدل على أن الشرع لم يرد هذا المعنى اللغوي المعين، فالأصل أن نعمل به باللسان العربي المبين. والعلماء بينهم نظر في ترتيب هذه الحقائق، لكن الحقيقة الشرعية هي الأصل المعتبر، هي الأصل المعتبر. ولهذا انتبه الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا متاع. هذا الحقيقة اللغوية، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد حقيقة أخرى، فبين لهم الحقيقة، يعني الحقيقة هنا اللغوية صحيحة ما مفلس، لكن الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر، فبين لهم عليه الصلاة والسلام. أيضا من أسباب الانحراف في فهم المصطلح الشرعي فهم المصطلح في ضوء توجه فكري معين، على معنى أن الإنسان قد يكون عنده توجه فكري معين، سواء له تنظيم أو ليس له تنظيم، أو يكون منضم إلى جماعة أو حزب، فيحاول فيفهم هذه المصطلحات في ضوء هذا التصور الفكري، سواء كان قاصدا لذلك على معنى أنه يطوع النصوص الشرعية ويوظفها لهذا الفكر الذي يريد، أو أنه قد أحاطت به أصول هذه، أصول هذا الفكر أو هذا التنظيم أو هذه الجماعة، فأصبح لا يرى إلا بمنظورها فقط، وبناء عليه يؤطر النصوص الشرعية بما يوافق هذا الفكر وهذه التنظيمات. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام والشاطبي، أن أهل الأهواء يستعتقدون ثم يستدلون، وأما أهل السنة عندهم الدليل مقدم ويبنى الاعتقاد على الدليل. ولهذا أهل السنة والجماعة إمامهم الكتاب والسنة، أما أولئك فإنهم يعتقدون ثم يستدلون، ولهذا وقع التحريف في كلامهم كثيرا، ما من صاحب هوى إلا وقد حرف كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما بين مستقل ومستكثر. أيضا من أسبابها النيل من الدين، يعني الآن عندنا كتاب وناس يخرجون في القنوات والإعلام يحمل فكر غير إسلامي، قد يكون علمانيا وقد يكون ليبراليا، المهم يحمله فكر أو إلحادي، لما يأتي يفسر المصطلح لا يفسره إلا من أجل النيل في الدين، يعني يوظف هذا المصطلح لمحاربة الدين، يوظف المصطلح لمحاربة الدين، وقد يكون يعلم مراد الشارع به ولكنه يحرفه ويفسره بتفسير لا يتوافق مع الشريعة، حتى يقول الشريعة فيها تناقض، أو يلمز المستمسكين به. المهم هو يريد توظيف هذا المصطلح لهدم الملة والإسلام والجناية على أهله. وأحيانا تحرف، وهذا واضح يعني من الأسباب، أحيانا يحرف الشيء الشرعي والمصطلح الشرعي من أجل تطويعه للذنب، يعني قد يكون هو له مكانه وجاهه وعلمه ويقع في شيء من المحرمات، فيأتي يقول: لا، اللفظ هذا لا يدل عليه، واللفظ يدل عليه لا إشكال فيه، لكن يقول: لا، أنا هذا اللفظ لا يدل عليه. لماذا؟ ولا لأن لا يقول أذنبت أو أخطأت، فيحاول أن يلتمس عذرا ولو بتحريف النص الشرعي حتى لا يكون عليه مؤاخذة من قبل غيره فيما أساء فيه شرعا. وأيضا من أسباب تحريف المصطلحات الشرعية التعامل مع المصطلح بردود الأفعال الانفعالية. يعني مثلا يجي إنسان ويرى بعض من يحرف الجهاد لفظ الجهاد، يعني استعمل لفظ الجهاد في غير موضعه الشرعي من بعض المنتسبين إلى السنة، ثم يأتي الآخر ويريد أن يبين غلط هؤلاء، لكن يبينه على وجه انفعالي، فيبينه ويحمل هذا اللفظ شيئا لم يريده الشارع ولم يقل الشارع، ولكن من باب الرد على الآخر. ولذا الردود يقع فيها أحيانا من الأغلاط ما لم يقع في الكتب التأصيلية. وأيضا من أسباب تحريف المصطلحات الشرعية الاغترار بما عند الإنسان من العلم، وهو الجهل المركب. الآن كثير من الناس قد يكون عنده ثقافة معينة، قرأ في الأمور الشرعية، لكن ليس عنده علم بالأصول والأدلة الشرعية، ثم تجده يكتب مقالات ويكتب ويتكلم عن الألفاظ الشرعية والمصطلحات الشرعية وهو يحسب أنه عنده علم، يحسب أنه ليس له على علم. هذا هو جاهل ويعتقد أنه عالم، هذا جهل مركب، وهذا جهل مركب، وهذا يضر بالدين أكثر من الجهل البسيط، لأن الجهل البسيط هو ضرر على الإنسان نفسه، أما في الجهل المركب فهذا كثيرا ما يتعدى إلى الغير. وأيضا من أسباب الانحراف في فهم النص الشرعي سوء الظن بأهل العلم، وهذا اليوم في باب الجهاد، في باب الإمامة ونحوها، أساء الظن في العلماء ووصفهم بأوصاف لا تليق، ثم جعلوا ما قاله أهل العلم من الحق باطلا. إذا تكلم عن الإمامة، عن البيعة، عن الجهاد بما لا تهواه أنفسهم وهو حق ودليله ظاهر، أساءوا، حرفوا المصطلح إساءة للظن بهذا العالم، لأنه ما صنع ذلك إلا ممالاة للحاكم أو رغبة في الدنيا. ومنها أيضا كثرة الجدال. الألفاظ الشرعية والمصطلحات الشرعية حينما يتكلم فيها الناس على جهة الجدل، الجدل المذموم الذي يؤدي إلى الاختلاف والتنافر، والذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عنه لما حصل بينهم في الاختلاف في القرآن. أما الجدل الذي يراد به الوصول إلى الحق، حيث أنه الذي يجادل طالب للهدى ويسلك فيه الطرق الشرعية بعيدا عن حظوظ النفس أو الخروج بالجدال إلى المنازعة والخصومة، هذا لا بأس به إذا كان يراد به الوصول إلى الحق، لأن هذا من باب مذاكرة العلم. وأيضا من أسباب الانحراف في المصطلحات الشرعية القراءة في كتب المنحرفين أو الاستماع إليهم أو حضور مجالس، مثل ما الآن بعض الجهات للأسف وإن كانوا يظهرون يعني التدين أحيانا، لكن يترجمون كتبا وروايات بعجلها وبجلها فيها من الحق والباطل ثم يروجونها. فالذي ليس عنده علم شرعي ولا يميز يحصل عنده من الخطأ والخلل وسوء الفهم في مراد الشارع شيء كثير. وهذه الكتب قد أغنانا الله بغيرها عنها، ولهذا قال ابن عباس عن أهل الكتاب إنهم لن يهدوكم وقد ضلوا. وهذا المنحرف لن يهديك وقد ضل. وهذا من أسباب الانحراف. وبعض الناس قد يأتي إلى يقرأ في هذه الكتب أو يتابع بعض وسائل الإعلام يقول لا أنا عندي حسنة، هذا غلط، لأن مجالس الفتنة ومجالس السوء لا ينبغي للإنسان أن يحضرها، سواء كان حضورا ببدنه أو حضورا بسمعه أو بصره ونحو ذلك، لأنها قد تؤثر عليه، ولا سيما إذا كانت هذه الأشياء تتعلق بمثل التحريف الشرعي. ومنها أيضا الإعراض على الحق وعدم سماعه. بعض الناس اليوم تقول له هذا شريط اسمع العالم الفلاني يكشف لك المسألة ويوضح لك هذا الأمر ويجلي لك، يمتنع ما يسمع الحق ويعرض عن الحق. هذا في خصلة من خصال الذي ذمهم الله، والذي كفروا عما أنذروا معرضون، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه. إذن الإعراض وعدم السماع الحق من أهله الذين دلهم الله تعالى عليهم في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا من أسباب الانحراف. والإنسان لا يغني عنه من الله شيئا عدم سماعه للحق، بل أحيانا يلزمك أن تبحث عن الحق وأن تسأل عنه إذا كان مما تعين عليك. هذه جملة من الأسباب التي تؤدي إلى الانحراف في فهم المصطلح. هناك أمثلة نضربها يعني لتوضيح الصورة. عندنا مثلا مسألة الإيمان والكفر، مصطلحان شرعيان. نأتي إلى مسألة الإيمان. الإيمان بدلائل الشرع قول وعمل واعتقاد، ثلاثة أشياء: قول وعمل واعتقاد. ولهذا أنكر السلف الصالح على من قال إن العمل ليس من الإيمان، وقالوا هذا مرجع، فأهل الرجاء يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. إذن هنا حصل خطأ في فهم النص الشرعي وحمل على غير مراده. لماذا؟ لأن النظر توجه إلى جملة من النصوص دون النصوص الأخرى، وقالوا إن مثل قول الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن العطف يقتضي المغايرة، لكنهم تركوا إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، يعني من الإيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتقون، الذين يقيمون الصلاة، هذه أعمال، ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر الله الجهاد والصيام والزكاة والنفقة، ذكر الله في بيان الإيمان وهي أعمال. والإيمان في الحديث الصحيح الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدنى إماطة الأذى، هذا قول وهذا عمل. والحياء هو شيء قلبي، والحياء شعبة من الإيمان. إذن هنا تفسير هذا أخذ ببعض النصوص وترك لبعض، وهذا قلنا من أسباب الخطأ في فهم المصطلح الشرعي. إذن الإيمان، وبعضهم قال الإيمان هو مجرد التصديق، لأن الإيمان هو في اللغة هو التصديق. وطبعا هذا حتى من حيث اللغة
مع أي الشيخ الإسلام ابن تيمية في الإيمان غير وارد، لأنه يقول إن الإيمان من الأمن، من الأمن. والدليل على ذلك أن التعدية تقول وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، وما أنت بمؤمن لنا، ماذا أنت مؤمن بنا، مؤمن لنا، لأن اختلاف التعدية بين الإيمان والتصديق يدل، ما تقول مصدق به، مصدق له، إذا اختلاف التعدية بين الإيمان والتصديق يدل على أن الإيمان ليس هو التصديق، إنما هو مأخوذ من الأمن. الشاهد أن الأمن على كل الأحوال، سواء كان هو التصديق أو كان من الأمن وهو الطمأنينة، النصوص الشرعية جاءت ببيان أن الأعمال من الإيمان، أن الأعمال من الإيمان، وأن الأقوال من الإيمان، فقصرها على اعتقاد القلب أو قصرها على اعتقاد القلب مع النطق هذا غلط، هذا غلط. جاء من جهتين، من جهة عدم استيفاء النصوص الشرعية، أو من جهة الأخذ بالمعنى اللغوي دون النظر إلى الحقائق الشرعية. عندنا الآن بعض الناس لما يجي الإيمان، وهذا واقع عندنا اليوم، يقول لك الإيمان يا أخي في القلب، وبعضهم يقول هذه الأعمال هي قشور، يقول الأعمال قشور، وهذا طريقة الصوفية من أول، يقول لكم الحقيقة، لكم الشريعة ولنا الحقيقة، يعني لكم الباطل لكم الظاهر ولنا الباطل، وهذا كله غلط، لأن كما قال بعض أهل العلم إن القشور التي تكون على مثل الفواكه وغيرها، هذه إذا أزلتها وتركت الفاكهة فسدت الفاكهة. كذلك الأعمال، إذا لم تعمل مع الإيمان فسد إيمانك، ما عاد لك إيمان، فسد الإيمان، لم يكن لك إيمان. إذن في الآن ناس يأخذون من مبدأ الإرجاء وما يدري ولا يعرف، تقول له شيء يقول لك الإيمان في القلب، صل الإيمان في القلب، أترك المعصية الإيمان في القلب، صح الإيمان في القلب، لكن الإيمان له أثر، وإذا لم يظهر أثره فلا فائدة فيه. عندنا مسألة الكفر، الكفر عند العلماء على نوعين، أكبر وأصغر، فإجراؤها كلها مجرا واحدا هذا لا يستقيم مع النصوص الشرعية، لأن فيه كفر أكبر مخرج من الملة وما ناقض أصل الإسلام، وكفر أصغر أطلق الشارع عليه كفر لكن لا يخرج من الملة، مثل اثنتان بالناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. طيب رقاب بعض الله سماهم، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، دل على أنهم لم يخرجوا من الإيمان، أنهم لم يخرجوا من الإيمان. أبو ذر رضي الله عنه لما عير رجلا قال أعيرته بأمه، ما أخرجه النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان. إذن فإجراء الكفر كله على معنى واحد هذا غلط، إذن لابد من اعتبار القرائن والنظر في الأصول حتى يتميز هل هذا كفر مخرج من الملة أو كفر دون كفر، أو كفر دون كفر. عندنا مثلا الكبائر، خالف قوم فجعلوها ناقضة لأصل الإسلام، فجعلوها ناقضة لأصل الإسلام، ولما تنظر إلى الذي يقتل الآخر فمن عفي له من أخيه شيء سمى القاتل خل المقتول، ولما زنى ماعز والغامدية شرب الرجل الخمر ما كفرهم من النبي صلى الله عليه وسلم. إذن مسألة التكفير بالكبائر، بفعل الكبائر، أو مسألة مثلا التكفير بكل لفظ جاء في الشرع أنه كفر هذا غلط، أن هذا خطأ. ومثله أيضا عدم التكفير إذا تحققت شروط الكفر وكان الفعل مكفرا. فمثلا تصحيح دين اليهود والنصارى كفر بإجماع العلماء، فمن قال بي أن اليهود والنصارى غير كفار فقد كفر بإجماع العلماء ولا يعذر فيه بجهله. لماذا؟ لأن الله عز وجل كفره، وبعض الناس بعض الكتابات أنا قرأتها في السعودية يقول الله ما كفره، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي من يقول فيه طائفة كفرها الله وطائفة ما كفرها الله. وهذا طبعا خطأ وغلط وباطل ولا يجوز غير الإجماع. الله يقول شوف قاعدة الكفر، ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. وقال تعالى ومن يكفر بالله وملائكته ورسوله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والذي ما يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى كافر بالآية. وقال تعالى ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم كانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله الكافرين. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ما عرفوا كفروا به، فجعل عدم إيمانهم كفرا، ثم قال فلعنة الله على الكافرين. إذن الكفر ينظر إليه بمنظار الشرع، لا يتجاوز فيه الشارع سواء في إطلاقه أو في عدم إطلاقه، لأن تصحيح دين الكفار ما يجوز. ومن تحقق فيه الكفر فعلا وتحققت الشروط شروط التكفير وانتفت موانعه كفر، ولا يجوز لأحد أن يصح دين كافر مطلقا. نجي مثلا عندنا لفظ الغلو. لفظ الغلو، الغلو معروف أنه معناه هو أن يتجاوز الإنسان ما حده الشارع، فإذا تجاوزه صار غاليا سواء كانت في صفة الفعل أو في أصله. يعني لو أنشأ عبادة ما جاء بها الشارع وتعبد لله بعبادات لم يأذن بها الشارع كان غاليا في دين الله. مثل الآن ما أحدث من أوراد وأذكار وصلوات وطقوس وأعياد ونحوها يتقربون بها إلى الله، هذه نقول هذا غلو في دين الله، هذا غلو في دين الله لأنك تجاوزت الحد الذي حده الله تعالى. في مفهوم آخر عند بعض الناس للغلو، وهو يرى في نظره القاصر أن المتمسك بالسنة يرى أنه غالب. إذا رأى مثلا وضع الثوب نصف الساق وأعفى اللحية واشتاك واجتهد بالعبادة قال هذا عنده غلو أو هذا متطرف، هذا غلط، لأن هذا متبع في الشرع، هذا اسمه متبع في الشرع وليس بغالب. عندنا لفظ السماحة، بعض الناس الآن إذا قيل لا تفعل كذا قال يا أخي الدين في السماحة، بعثت بالحنيفية السماحة، قل بعثت بالحنيفية السماحة بس ما قال بعثت بمعصية الله ولا بعث لأن تترك فرائض الله. الذي أنزل الله قال بعثت بالحنيفية السمحة هو الذي أنزل الله تعالى عليه الأوامر والنواهي، فأمرنا ونهانا ورتب الثواب والعقاب على ذلك. إذا معناه أنك تبطل الشريعة للفظ بعثت بالحنيفية السمحة. لا، ما هي الحنيفية السمحة؟ السمحة معناها أن توافق النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، هذه الحنيفية السمحة. ومثله الحرف على الحرج في الشريعة، يعني بعض الناس اتخذ رفع الحرج في الشريعة مطية إلى عدم اعتبار ما اعتبره الشارع في العبادات من أركان وشرائط، صار يصحح أو يفتي للناس فتاوى باسم رفع الحرج على الأمة. أولا، الشارع أنزل هذه الشريعة وقد رفع الله فيها الحرج، هي لما نزلت الحرج مرفوع فيها، أنت ماذا ترفع؟ اللي ما يستطيع، المريض اللي ما يستطيع في صلاة الفريضة يصلي قائما يصلي قاعدا، يصلي قائما أو قاعدا أو على جنب، هذا الشر، هذا رفع الحرج الشر. اللي ما يستطيع يصوم يفدي، اللي ما يستطيع حج البيت بدنه ولكن يستطيع بماله ينيب غيره، الذي لا يستطيع فعل بعض الواجبات في الحج تسقط عنه إما إلى بدل أو إلى غير بدل. يعني ولهذا الاستقراء بالشريعة أن الرخص لها 7 أو 8 مخارج الشريعة، هكذا نزلت في الشريعة، أنت ماذا ترفع؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ماذا ترفع؟ الشريعة نازلة وقد رفع الله بها الحرج، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم، فماذا يرفع الإنسان؟ بعض الناس الآن يجعل رفع الحرج بجاته الشريعة السبيل للذنوب وترك الواجبات، هذا غلط. ترفع الحرج بالدليل الشرعي، الحرج يرتفع بالدليل الشرعي، لأن الشريعة لما نزلت نزلت وقد رفع الله تعالى فيها الحرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت فيها. وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا، هذه رفع الحرج. إذن فرفع الحرج يجب أن يفهم على وجه الصحيح، ولا وقعنا في المخالفات الشرعية. صحيح أن نقول الحرج مرتفع، وأن عدم قبول الرخص أحيانا قد يكون إثما وأحيانا قد يكون تركا للأولى. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد ظلل عليه قالوا ما هذا؟ قال صاعد هم في سفر، فقال ليس من البر الصيام السفر، لحقته مشقة وترك الإفطار. ولهذا نقول إن الإنسان إذا سار بالحقة المشقة فالسنة الثولة ويفطر، ترك ذلك مخالفة للأولى، فإن كان يتضرر حرم عليه، يعني يتضرر يدي إلى تلفها أو تلف بدنه أو جزء من نجزى بدن حرم عليه. إذن يفهم رفع الحرج بموجب هذا الفهم الشرعي. إذا ذهبت من ها هنا أو ها هنا، يعني استمرأ الإنسان الذنوب والمعاصي وترك الواجبات في السنة الحرج، هذا تطرف. إذا شددت على نفسك فيما وسع الشارع فيه فأنت عندك تطرف، تأخذ برخصة الله لا سيما في المواضع التي يشتد فيها أو يتطلب الأمر أو يشتد فيها الأمر للأخذ بالرخصة. عندنا مثلا الشورى، الشورى وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، هذا تطلح شرعي، لكن ما هي الشورى؟ الشورى ليس معناها أن يكون هناك برلمان يشرع، لا، الآن في ناس وضعين برلمانات تشريعية يشرعون، يقول لك هذا مجلس الشورى، ثم ينزل آيات الشورى عليها وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، يقول هذه الشورى، ليس بصحيح. يعني معناه أنت الآن تنسخ الشريعة بآراء الناس وأقوال الناس، وهذا لا يجوز. طيب أين الأدلة الدالة على وجوب الحكم بالشريعة؟ أين ذهبت؟ تتركها وتقول أمرهم شورى بينهم وتشاوروا فيما رأيتموه فهو الحق أو الصواب ولا ما رأه الأغلبية وهذا هو شرع الله أو لا حرج عليك من ذلك، وهذا لا يجوز، لأن معنى ذلك تعطيل الأوامر والنواهي. ففهموا على أن هذه البرلمانات التي تشرع أنها هي الشورى في الشرع هذا تطرف الفهم، وما أنزل الله تعالى به من سلطان. عندنا مثلا الزهد، هذا باب الزهد ولد فيه من المتأخرين من أخرج الزهد عن حده. الزهد الذي جاء في الشرع هو الزهد بما في يد الناس، وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، هذا زهد. لكن ليس معنى الزهد أن الإنسان يمكن أن يعمت الله عليه، أو أن الإنسان يتعبد لله تعالى بالأوساخ والقاذورات كما يفعل الآن ما يسمون بالزهاد في بلاد المسلمين في التصوف بالقاذورات والأوساخ، هذه ليست زهدا. فالشارع جاءنا بالنظافة، لكن ما جاء والأئمة وسيد الزهاد محمد صلى الله عليه وسلم تعلمون عليه الصلاة والسلام ماذا كان عليه من الدرجة العالية من النظافة، لكن كان متقلل عليه الصلاة والسلام من الدنيا، وما كان يسأل أحدا عليه الصلاة والسلام. إذا الزهد أن تزهد فيما عند غيرك، وأن تأخذ من الدنيا ما لا يصرفك عن الآخرة، هذا الزهد. ففهمه على أنه ترك الدنيا بالكلية هذا ليس بصحيح، وترك العمل بالكلية ليس بصحيح، بل إن الإنسان مطالب بأن يعمل حتى يقوم على نفسه بما تقوم به حياته، ويقوم على غيره ممن ألزمه الله تعالى نفقته. عندنا مثلا لفظ الجهاد. الجهاد في الشرع هو قتال أعداء الله، هذا هو الشرع، هذا هو الجهاد في الشريعة، وقتال الكفار هو هذا حقيقة الجهاد. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو المجاهد في سبيل الله، بنص النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس صرف الجهاد لعمي لعصبية لقبلية لوطنية، هذا ما الجهاد. الجهاد إذا كان لتكون كلمة الله هي العليا، هذا هو الجهاد الشرعي. لكن قتل المسلمين مثل ما يحصل الآن بعض الطوائف الضالة يقتلون المسلمين في الطرقات والشوارع وفي المساجد، يقول هذا جهاد، هذا ليس بجهاد، هذا قطع طريق وحرابه وفساد في الأرض. في المقابل التطرف الآخر الذي يجعل كل شيء جهادا في سبيل الله، يجعل كل شيء يسميه جهادا، ومثله الشهيد، يقتل النصراني يقال شهيد، الشهيد له في شهيد المعركة وفيه مثل المبطون والغريق، هذا الشهادة، لكن هذا لي يعني شهادة آخر، أما هذا شهيد الدنيا والآخر، وعند الإطلاق ينصرف إلى الشهيد المقتول في المعركة، من قتل في المعركة قائما لله تعالى، ما قام لا للغة ولا لحزب ولا لتنظيم ولا لجماعة، قائم لله، هذا هو الجهاد في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وباب الجهاد كما أنه قتال تكون كلمة الله العليا، في بعض الناس ألغى عطل الجهاد هذه اللفظة، قال ما نفسه ما في جهاد، ما والجهاد مقصور على العلم فقط، جهاد العلم كما قال تعالى وجاهدوا بجهاد كبير، وهذا كلام باطل. الجهاد فيه جهاد العلم وهو الأصل، وفيه الجهاد الذي هو القتال، أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. لكن الجهاد له شروط وله أيضا راية، وهو من الأمور العامة التي لا يقوم بها كل واحد، إنما يقوم بها ولي أمر المسلمين. فإن أحسن فلنفسه، وإن أساء فعليها. والمطلوب من الرعية متابعة إمامه، فإن أحسن وقاتل الكفار وجاهد في سبيل الله، إذا رأى الفرصة مواتية فهو على خير، وإذا كف عن القتال لعدم القدرة فهو على خير، وإذا ترك القتال مع قدرته عليه ولكنه تكاسل وتهاون فهو آثم. ونحن ليس علينا إلا أن نطيع من ولاه الله تعالى أمرنا في شأن القتال، لأن هذا من الأمور العامة التي يتولاها إمام المسلمين ولا يتولاها أحد الناس وأفراده. عندنا مسألة البيعة للإمام، إذا عقدت البيعة للإمام ما معنى البيعة؟ معناه أن البيعة هو تفويض، ويفوض الإمام لفعل ما يراه الأصلح، تفويض منك للإمام. بعد ذلك إن أحسن فالبيعة معقودة منعقدة، وإن أساء فالبيعة منعقدة، ولو ظلمك ولو استبد ولو قهر الناس بسيفه ولو أفسد في الأرض فإن البيعة تبقى منعقدة ما لم يكن كفر بواح. هذه البيعة. بعض الناس الآن لا، يقول البيعة لا، البيعة بيد الأمة، متى ما شاءت خلعت وما شاءت وضعت، هذا غلط، لا يعرف في تاريخ المسلمين مثل هذا، ولا يعرف لهم سلف بهذه المسألة. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا، لما ذكر ثلاثة الذين يكلمون الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ذكر قال: من بايع إماما لا يبايع إلا لدنيا، إن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها لم يرضي. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة فؤاده أن يفي بعهده، فإن جاء آخر قتل الآخر، يعني حاكم آخر يريد يتغلب عليه يقاتل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأئمة: يقاتل الإمام جنة، يقاتل ورائه. ومعنى ذلك أنه إذا خرج عليه خارج وجب على رعيته القيام معه ضد من أراد الخروج عليه بموجب البيعة التي انعقدت. والبيعة إذا انعقدت لزم الوفاء بها وبحقوقها، سواء أعطاك حقك أو لم يعطيك حقك. لكن في ناس الآن تقول: لا، البيعة لا، البيعة عقد شراكة بين الحاكم والمحكوم، أو عقد بعضهم يقول هو عقد وكالة جائزة، متى ما شاء الشاب خلع الحاكم وأزاله عن مكانه بسبب ولا بدون سبب. وهذا طبعا كلام لا يتوافق مع الأدلة الشرعية، كل الأدلة تحذر من خلع البيعة، كل الأدلة تحذر. إذن البيعة هنا يجب أن تفهم وفق الدليل الشرعي. البيعة لها لوازم ولها حقوق، فإذا بايع الإنسان الإمام ليس معناه أنه يطيعه في المعصية، ولكن يطيعه في المعروف امتثالا للأدلة. فمن قال إن الإمام يطاع في المعروف والمعصية فقد ضل سواء السبيل، ولم يفهم البيعة بموت هذه البيعة على ما أراده الشارع. ومن قال إن البيعة إذا انعقدت للإمام جاز حلها والخروج عليه أيضا فقد خالف الأدلة الشرعية وجاء بأمر باطل. عندنا لفظ مثلا، عندنا مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا أصل عظيم في الشريعة. لكن ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ النبي صلى الله عليه وسلم بينه بدرجاته الثلاث كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن بعض الناس ماذا فهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ بعض الناس يرى أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تدخل في شؤون الغير. إذا قال أحد أمره بالمعروف والنهي عن المنكر، قال: ها أنت كيف دخل في حياتي الشخصية؟ ولا بعض الناس يقول يعني يزعم أنه ينصح لغيره، يقول له: ما عليك من الناس، اتركهم، هذه حياتهم وأمورهم، ودعهم وشؤونهم. هذا غلط. والبعض الآخر فهم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو التسلط على الناس بالسيف، إما أن يوافقوه وإما القتال، كلها ما جاءت به الشريعة، وكلها ما جاءت به الشريعة. إذن هذا متطرف وهذا متطرف، هذا غالي وهذا غالي، هذا غالي وهذا غالي. لكن إذا الإنسان نظر إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأصوله الشرعية وما ينكر فيه وما لا ينكر وما هو المعروف ونحو ذلك، تبين له وجه الحق وعرف ماذا أراد الشرع منه. أما يقال لا تدخل في شؤون الناس، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إن اهتديتم، ويفهم هذه الآية أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، يقول هذا فهم باطل. لماذا؟ لأن الله قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذا ما يتحقق لك الاهتداء إلا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر. إذا النهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل في الاهتداء. لكن عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يعني أنكم قوموا احملوا أنفسكم على ترك المنكر وفعل المعروف، لأن الله تعالى سيحاسبكم على ذلك. وإذا أمرتم غيركم بالمعروف ونهيتم عنكم فلم يستجب، فلا يضركم عدم استجابته لكم، لأنه ولا تزر وازرة وزر أخرى، إن عليك إلا البلاء. عندنا مثلا لفظ العدل، بعض الناس حمل العدل على غير مراد الشارع في مثلا قضية المرأة، يرى أن المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء هو العدل، والله تعالى يقول: وليس الذكر كالأنثى، يعني لا شرعا ولا قدرا، هذا له أحكام وهذا له أحكام. إذن المرأة مثلا فضلها الله أو ميزها بأنها لا تنفق على الرجل ولو كانت ثرية، الذي ينفق عليها هو الزوج، الذي ينفق عليها هو الزوج. والرجل أمره الله تعالى بالقوامة وفضله بها على المرأة، لأن الله تعالى أعلم بذلك قدرا وشرعا. إذا من قال إن المرأة تستوي مع الرجل في كل شيء وزعم أن هذا العدل، قلنا هذا ليس بصواب، لأن الله فرق بينهما، وليس الذكر كالأنثى، هذا له خصائصه وتشريعاته الموافقة لخصائصه، والطرف الآخر له خصائصه وتشريعاته الموافقة لخصائصه. والله تعالى قال: ألا له الخلق والأمر، فالذي خلق هو الذي يأمر هذا وهذا. وعندنا مثلا لفظ التوسل، توسل لفظ شرعي: يا الذين اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فحملته طائفة من الناس على أن المراد به التوسل بالذوات، أو أن المراد به الاستغاثة الشركية التي استغاثة بالأموات أو بالحي ولكنه غير قادر، استغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله. ويقولون هذا، واستدلون إذا قيل له: يا أخي كيف تطلب المدد من فلان، هذا الميت؟ قال لك: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. قلنا هذا كلام باطل. لماذا؟ لأن هذا خلاف ما علم عليه السلف في تفسير الآية، وأن المراد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني القربى، بفعل ما يقرب وترك ما حرم الله تعالى. ثم هو من جهة أخرى إذا استغيث بالإنسان استغاثة شركية أو دعي هذا الغائب الذي لا يقدر على شيء أو الدعية في علم الغيب، هذا ينافض الأدلة الأخرى التي تنهى عن ذلك. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا جعلت واسطة كان هذا صنيع المشركين، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا شرك المشركين. إذا في حقيقة الشرك موجودة في الاستغاثة الشركية، فإذا سميها الإنسان توسلا قلنا هذا ليس هو المصطلح الشرعي للتوسل. المصطلح الشرعي للتوسل أن تجعل أن تتخذ أن تجعل أن الوسيلة يراد بها القربة، الوسيلة يراد بها القربة. وهكذا أطبق السلف على تفسير هذه الآية. والأدلة الدالة على تحريم دعاء الأموات كثيرة، والأدلة الدالة أيضا على تحريم الاستغاثة الشركية كثيرة. عندنا مثلا التولي، تولي الكفار أو الولاء والبراء، هذا موضوع كبير، وبعض الناس فهمه على غير مراد الشارع. عندنا بعض الناس إذا رأى من يكرم ضيفا كافرا قال هذا تولاه، أو رأاه يداري كافرا يدفع شره، لأن تتقوا منهم تقى، قال لك هذا كافر والي الكفار. إذا رآه يعدل مع كافر يعطي حقه الذي أوجبه الله قال لك هذا كافر والي أعداء الله. إذا رآه يحسن إلى كافر بما أو بأكل بطعام بمسكن بملبس غير ذلك قال هذا كافر. في بعض الناس الآن بعض الشباب هدانا الله وإياهم تجي تناقشة في بعض المسائل، هذه الحكومة كافرة، لماذا؟ قال لك لأنها أعطت النصارى في لبنان. طيب وإذا أعطت النصارى في لبنان؟ إحسان الكافر جائز، وإذا كان في دفع شرة بعد هذا كان أبلغ. والدليل أن الله جل وعلا أجاز في دفع الزكاة أن يعطى المؤلفة كلهم لدفع شرها. إذا قالك هذا الرئيس أو الحاكم الفلاني كافر، قال لك كافر قال لأنه استقبل فلان وأكرمه الرئيس الفلاني وضيفه، قل هذا بيجمع هذا بيجمع لأنه جائز، وهو من حق الضيف سواء كافر أو مؤمنا أو كافرا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفا. وبعض الناس يعني في باب التولي والولاء يرى أن الكفار أن الكافر والمؤمن سواء لا فرق بينهما في المحبة والنصرة، يرى أنهم أن الكافر والمؤمن عنده على حد سواء لا فرق بينهما، وهذا محرم. المسلم له الأخوة الإيمانية والمحبة الشرعية، والكافر لا يجوز للإنسان أن يحبه. الكافر تكرهه وتبغضه لكن لا تعتدي عليه، وهذا الكفر والبغض شرعي. والدليل أنه إذا أسلم عاد صار هذا صار أخا لك وحبيبا لك. وهو طبعا مسألة التولي فيها مسألة شرعية طبعا في مسألة التولي المحرم والتولي الكفري. طيب عندنا مثلا مسألة الأولياء، الأولياء فهموا الفهوم الآن كثيرة فيها ضالة، لا سيما عند أرباب الطرق الصوفية، يرون أن الأولياء أن الولي هو الذي ينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام ويعلم وقت قيام الساعة والذي يضرك وينفعك بمجرد إرادته وقصده لا بفعله، ويسمونهم الأقباط والأوتاد والنجب إلى غيره من الأسماء اللي اخترعوها، ويجعلون لهم مراتب، وهذا يدير العالم، وهذا هو اللي مثبت الأرض، لو لم يثبتها لذهبت الأرض. الله يقول الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا لمسكهما من أحد من بعده. وهنا يقولون هذه صفة الأولية، يعني عندهم الولي هو المتصل بصفات الربوبية من البشر، ويصل إلى هذه الولاية عن طريق الرياضات التي والطقوس التي يفعلونها. والقرآن يقول لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا تفسير القرآن، الأولياء هؤلاء هم الذين آمنوا وكانوا يتقون. ما قال يعلمون الغيب ولا يجرون الأنهار ولا يمسكون السماء والأرض، من هذه الأوصاف التي يقولونها ولا حقيقة لها ولا يستطيعونها، ولكنها مجرد كلام يقال واعتقادات باطلة. إذن هذه الأشياء، إذن هذا التوسل إيش؟ يعني هذا تفسير للولي في غير موضعه، وهو تطرف في فهم هذا المصطلح الشرعي. هناك تطرف في فهم الجماعة التي أرادها الشارع والتي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزومها، ولا سيما عند فساد الناس. فجاء أناس تطرفوا في فهمها، قالوا الجماعة المراد بها قسموها إلى أقسام من فرق المسلمين، جماعة علمية وجماعة سياسية، هذا لا يعرف. الجماعة جماعة المسلمين هم الجماعة الذين اجتمعوا على الإمام، فإذا كان هناك جماعة اجتمع على الإمام الذي انعقدت بيعته فالإنسان يلزم هذه الجماعة. إذا ما صار فيه إمام في بلد ولا يعتزل الفرق كلها، يعتزل الفرق كلها. في طوائف العالم ذهبت تفصل الجماعة على ما تريد هي لا على ما أراده الله، ولهذا الآن كل جماعة تدعي أن الولاية الشرعية لا، وأن الخلافة هي أحق بها من غيرها. فخرجت طوائف وفرق وهجروا جماعات المسلمين الذين يتبعون الأئمة الذين عقدت لهم بيعة واستتب لهم الأمر، هجروهم وتركوهم وأسسوا جماعات وأحزاب وتنظيمات يعقدون لها البيعة. وبعضهم يتلطف أو يخادع أو يحايل، الله أعلم، ويقول هذه عقد على الدعوة، بيعة على الدعوة لا على الأمر السياسي. وطبعا هذا عقد البيعة بهذا الشكل يحتاج إلى دليل شرعي ولا دليل على ذلك، البيعة للإمام فقط. فإذا عقدت البيعة تم الأمر وانتهى، وصار الناس رعية له هو الذي يسوسه. أما أن تنشأ جماعات داخل المجتمع المسلم يقال كل هذه الجماعات هي تنطبق عليها الأحاديث النبوية، فهذا أمر باطل. الجماعة هي الجماعة التي لها إمام، ومع تعدد كان الإمام خليفة واحد، لكن مع توسع بلاد المسلمين من قرون طويلة صار يعني في كل بلد إمام، انعقدت البيعة ومضت أحكامه، والأئمة والعلماء من قديم تولوا القضاء وتقلدوا وخرجوا للجهاد بناء على هؤلاء الأئمة، على تكليف هؤلاء الأئمة له. فدل ذلك على أن بيعتهم صحيحة ومنعقدة، وإنما لجأ إليها لاتساع رقعة بلاد المسلمين ولا يسع الناس غير ذلك. الشاهد أن هذه الجماعات سواء كانت جماعات دعوية أو نحوها أو غير جماعات دعوية، بعض الجماعات التي تنتبه حتى إلى غير يعني الجماعات الإسلامية وما تسمى بالجماعات الإسلامية، كل هذه كلها باطلة. الجماعة واحدة المنعقدة على الإمام. فإذا أنشئت جماعات وقيل هذه ينطبق على الحديث كنا نتطرف في فهم النص الشرعي. إذا هذه جملة من يعني من المصطلحات لعلها وضحت ما سبق. بقي معالجة التطرف. نقول التطرف هذا علاجه يعني أولا عندنا مادة العلاج ما هي؟ العلاج لابد أن يكون علاجا شرعيا، هو الذي يحول بين الناس وبين التطرف، وهو الكتاب والسنة، لابد تعالج بمقتضى الكتاب والسنة. الثاني أن يكون المعالج ذا علم بالشرع، لأنه إذا لم يكن ذا علم بالشرع أو كان قاصرا في علمه كان ضرره أكبر من نفعه. ولهذا الآن لما يصير عندنا تطرف موجود وغلو تيجي كاتب في صحيفة قد يكون مجتهد أو مذيع ويتكلم في هذه المسألة الشرعية ويحاول بيان خطأ من خالف فيقع في الأخلاط والأخطاء فضلا عنه لا يعتبرون الناس. إذن فالمعالج يجب أن يكون عنده فقه وعلم وبصيرة، إضافة إلى أنه يجمع مع العلاج يكون العلاج بالرفق والرحمة والحكمة، بمعنى أن الناس ليسوا على وتيرة في كيفية معالجتهم من المشكلات الفكرية أو مشكلات الفهوم. الحكمة تقتضي أنك تعامل كل إنسان بما يقتضيه المقام والحال، وأن يكون ذلك برحمة، لأن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، قال العلماء رحمة للمؤمن والكافر على حد سواء. وأيضا يكون بالرفق، لأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، ما يكون بالعنف والغلظة، لا يكون بالرفق، يكون بالرفق. وأيضا يكون من وسائله أن يكون بالحوار الإيجابي، على معنى أن هذه المسائل نحتاج فيها إلى معالجة. هذه المعالجة من أعظم أدواتها وأحسن أدواتها أن يكون هناك حوار، لأن أحيانا يتكلم ويفهم المصطلح خطأ، لا يلزم بالضرورة أن يكون صاحب هوى، بل قد يكون يطلب الحق. لكن إذا تم الحوار والنقاش وبين له المعنى الشرعي الصحيح بالدلائل الشرعية قد يتراجع عما هو فيه، لأنك إذا سمعت منه ما عنده من الإشكال وقد نفعك الله تعالى بالعلم استطعت أن تجيب عما عنده من الشبه حول هذه الأمور الشرعية. فإن لم تحاول فقد يكون جوابك قاصرا، وقد يكون توجيهك له غير مفيد بالنسبة له، وإن كان في نفسه حق لكن قد يكون عنده من الإشكال والشبهات التي لا أحيانا يمكن ما لا يمكن للإنسان أن يعني يستصلحه فيها إلا بحواره ومناقشته. ولهذا ابن عباس لما ناقش الخوارج عدد الطائفة كبيرة منهم بيّن لهم نزل لهم الأدلة الشرعية على مواضعها، وكانوا من قبل يضعونها في غير مواضعها، فلما ناقشهم حورهم ابن عباس رضي الله عنه هدى الله عز وجل من شاء هدايته منهم فرجع إلى الحق. وأيضا لا بد من معالجة مثل هذه الأفكار من التثقيف العام بالمصطلحات الشرعية. يعني للأسف اليوم الناس ما تتكلم عن المصطلحات الشرعية، وأصبحت بعضها في حكم المهجور. ثم إذا أتى هؤلاء المتطرفون على الجهتين فتكلموا في هذه المصطلحات، فمن يسبق إليهم إلى العقل يمتلك العقل، ثم إذا وقعت الشبهة في الذهن فإن استخراجها من أصعب الأمور. لكن لو كان الناس يتحدثون الأئمة والخطباء في وسائل الإعلام وفي كل مكان بيان هذه المصطلحات الشرعية لتكون ثقافة عامة بحيث أن عوام المسلمين يعرفون مراد الله منها. فإذا جاء إنسان يريد أن يغير عليهم هذا المصطلح ويأتي له بلفظ أو يأتي له بمعنى آخر إنه لا يكون له قبول عنده. وعندنا أيضا من أسبابها أسباب يعني معالجة التطرف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا لما تضعف الناس فيه وتقاعس كثير منا نسأل الله أن يعافينا وإياكم انتشر مثل هذه الأفكار. هذه الأفكار الآن موجودة من بعض شباب المسلمين يقع بالتطرف والغلو. ترى المجتمع له إنا نحن كلنا لنا يد فيها لنا يد فيها لأن نرى الإنسان عليه أحيانا قد يكون بدايات علامات الانحراف ما نوجهها. إذا كنت ما تعرف تأتي له بشريط بكتاب من أهل العلم، وإذا كنت عندك علم توجه وتنصح. صحيح أنك لا تهدي من أحببت، لكن هذا سبيل ووسيلة. فأنا في تصوري أن هذا التطرف الحاصل في شباب المسلمين سواء انحرفوا إلى الفكر الإلحادي والليبرالي أو انحرفوا إلى الفكر الآخر مثل الغلاة والخوارج، للمجتمع الحقيقي يشاركهم في هذا. لماذا؟ لأننا قصرنا في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وصار بعض الناس عنده حساسية من هذا الباب لأنه استعمل في غير الموضع، فصار يتحسس من هذا الباب، يخشى أن يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينال هذا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا جرى على أصوله معناه نصيحة ودعوة إرادة الخير لغيرك من المسلمين، أنت لا تضربه ولا تحمل عليه السلاح وإنما توجهه وتبين له الحق بأسلوب حسن لطيف. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا باب من أعظم الأبواب التي تستأصل بها الأفكار المنحرفة ويقضى عليها في مهدها، بل هي من أعظم العلاج، بل هي علاج وقائي قبل وقوعه وأيضا علاج بعد الوقوع. وأيضا لا بد من كف أسباب التطرف. التطرف له أسباب، التطرف له أسباب، فلا بد من كف أسباب التطرف. إذا كنت الآن في باب التطرف مثلا هؤلاء الغلاة والخوارج لا يعني قد أذوك وأذوا بلدان المسلمين، أن كف أسباب التطرف في أسباب مثل أحيانا يتكلم أناس في الدين ويقدحون في الدين ويقدحون في المتدينين من الطرف الآخر، فينبني على ذلك أن تفتن عندهم مثيرة التكفير ازداد. وأيضا أحيانا يوصف هؤلاء مثلا الذي عندهم أخطاء وقصور وجفاء عن الدين يكفرون بغير برهان، كانوا عصاة لكن يكفرون. فإذا كفروا من قبل الطرف الآخر حملوا على الدين فتطرفوا من باب آخر. إذن فهي عملية تغذية راجعة بين الطرفين. فإذا كفت أسباب التطرف وعُلجت أسباب التطرف من الطرفين فإن التطرف بإذن الله يضمحل ويتقلص. أما إذا كانت هناك تغذية للفكر من الطرفين ولم تقطع أسبابه وتحسن مادته فإن الفكر المتطرف لا يزال يمتد، ثم تكون الصراعات بين المتطرفين. وهذا الآن ما يجري في دول في بلدان كثيرة من بلاد المسلمين. هذا يعني ما هو يعني هذا ما يتعلق بعناصر هذه المحاضرة، وإن كنت لم أستوفيها كلها لأن الوقت طال، لكن لعل فيما ذكر إشارة وتنبيه على ما لم يذكر. فنسأل الله جل وعلا يهدينا وإياكم سواء السبيل. وأن يجمعنا وإياكم على الحق والهدى، وأن يغفر لنا ذنوبنا، وأن يستر عوراتنا، وأن يجعل بلاد المسلمين بلادا آمنة مطمئنة، وأن يحفظنا وإياكم بحفظه، وأن يوفق ولاة أمر المسلمين لما يحب ويرضى، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
لا يسعنا في ختام هذه المحاضرة إلا أن نتوجه بالشكر لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد العزيز السعيد على حسن ما قدم. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات في ميزان